والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق فيها تثبت اللغة في القياس وإلا لا تثبت، وذكرنا الخلاف في هل اللغة توقيفية على معنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المعاني في ألفاظ من عنده أو هي اصطلاحية أو موجود فيها التوقيف والاصطلاح. فمن قال أنها توقيفية استدل بأدلة، ومن قال أنها اصطلاحية استدل بأدلة، ومن قال وابطل وبعض أدلة الذين استدلوا بأنها كلها توقيفية، والذين ذهبوا إلى اجتماع القسمين فيها استدلوا بأدلة أخرى. وكنا إن محل الخلاف فيما يتعلق بالأسماء، هل تثبت توقيفية، هل تثبت بالقياس أو هي توقيفية، كنا محل هذا الخلاف إنما هو منصب على ماذا؟ في أسماء. نعم، أسماء الأجناس والأنواع. وأما الأعلام وأسماء الأوصاف فهذه باتفاق أنها لا تثبت بالقياس. فزيد اسم يدل على شخص مسمى، لا يجوز أن إذا رأينا أن هذا الرجل اسم زيد أن نثبت زيدا لاسم لغيره من الأشخاص. وكذلك إذا رأينا رجلا عالم لا يجوز لنا أن نقول أن هذا رجل عالم فكل رجل عالم. أسماء الأشخاص وأسماء الأوصاف هذه لا تثبت بالقياس باتفاق، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أسماء الأجناس وأسماء الأنواع التي وضعت لمعان فيها، كالخمر مثلا. إذا رأينا الخمر في ما يؤخذ من النبيذ، ما يؤخذ من العنب والماء، إذا اكتسب الصفات المعينة، هل نسمي هذا الماء إذا اتخذ من التمر نسميه خمرا لوجود هذه الصفات فيه، وإلا لا نسميه خمرا لوجود هذه الصفات فيه؟ خلاف بين أهل العلم. من ذهب إلى أن اللغة تثبت بالقياس قال أنا لا أحتاج إلى القياس الشرعي في مثل قياس اللائط على الزاني، ولا النباش على السارق، ولا الشارب النبيذ على شارب الخمر، لأن هذه المعاني الموجودة في هذه المسميات في النباش وفي السارق وفي شارب الخمر موجودة في النباش وموجودة في اللائط وموجودة في شارب النبيذ. إذن أنا لا أحتاج إلى القياس الشرعي، وإنما أثبت هذا بالقياس اللغوي. وإذا أثبته بالقياس اللغوي يعتبر النباش سارقا، ويعتبر اللائط زانيا، ويعتبر شارب النبيذ شارب خمر. بعد ذلك توقفنا عند القاعدة التي بعدها، وهي المتعلقة بالمجاز أو الحقيقة والمجاز. نعم، من أنواع المجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 24 من أنواع المجاز: إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، وفي معناه ألا خص مع لا عم.
نعم، هنا يا إخوان هذا أمر يتعلق بالألفاظ الموضوعة هذه، هل كلها حقائق وإلا فيها مجاز، وما معنى الحقيقة وما معنى المجاز. العلماء اختلفوا أولا في وجود الحقيقة، وجود المجاز في اللغة، ثم وجوده في القرآن. جماهير أهل العلم على أن المجاز موجود في اللغة، وإذا كان موجود في اللغة فهو موجود أيضا في القرآن، لأن القرآن بلسان عربي مبين، وما كان في اللغة فهو في القرآن. ومن العلماء من قال المجاز ليس بموجود لا في اللغة ولا في القرآن. في اللغة قال إن جميع هذه الألفاظ المستعملة والتي تدعون أنها مجاز هي استعمالات حقيقية استعملها العرب، نوع من الاستعمالات العربية استعملها العرب في هذه المواضع وفي المواضع الأخرى، فهي استعمالات حقيقية. إذن الخلاف بينهم لفظي. ومن العلماء من ذهب إلى أن القرآن المجاز موجود في اللغة لكنه غير موجود في القرآن، واستدلوا على ذلك بأدلة، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وألف الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله رسالة مستقلة في هذا، وطبعت هذه الرسالة وذكر الأدلة فيها، وقول من يقول إن ما في مجاز في القرآن من المالكية ومن الحنابلة ومن، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، وقالوا إن المجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يوجد فيه شيء يجوز نفيه. على معنى أو مثال لهذا القول، لو رأيت إنسان فهل يجوز لك إذا قيل هذا إنسان أو هذا حيوان ناطق والحيوان الناطق إنسان، يجوز لك أن تقول لهذا الشخص اللي أمامك واتصف بهذه الحيوانية وبالناطقية يجوز أن تكون ليس بإنسان؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن هذا معنى حقيقي لا يجوز لنا نفسه. لكن إذا قيل هذا الرجل أسد ولا هذا أسد، استعملنا لفظ الأسد في غير معناه الموضوع له أولا، الأسد حقيقته على الحيوان المفترس، نطلقه على الرجل الشجاع بجامع الشجاعة الظاهرة في الأسد، هل يجوز لشخص أن يقول في حق هذا الشخص الذي سمي بأسد إن هذا ليس بأسد؟ نعم يجوز هذا، أن ينفع عن الشخص الاسم المجازي المطلق عليه. أو البليد، طبعا الحمار هذا مضروب به المثل في الغباء، ولذلك يقال للإنسان الغبي إن هذا حمار بجامع البلادة. لو جاء شخص وقال إن هذا ليس بحمار على الحيوان هذا اللي يمشي على أربع، هل يصح؟ على الحيوان اللي يمشي على أربع يصح أن نقول هذا ليس بحمار؟ لا يصح، لأن الاسم هذا حقيقي في معناه، فيما وضع له، أو اللفظ هذا مستعمل فيما وضع له أولا. لكن إذا قيل هذا للبليد، رأيت حمارا مثلا ومقصود به الرجل الغبي، هل يجوز لشخص آخر ويأتي ويقول هذا ليس بحمار هذا إنسان؟ نعم يصح هذا. فالمجاز يجوز نفيه، وأما الحقيقة فلا يجوز نفيها. على هذا وبهذا استدل كثير من ذهب إلى أن القرآن ليس فيه مجاز، لأنه لا يجوز نفي شيء مما في القرآن. وبطريقة المجاز في الواقع توصل كثير من الفرق الضالة والمنحرفة إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فنفوا عنه كثيرا من الصفات بسبب هذا المجاز، وقالوا إن هذه الألفاظ ليست حقيقية في الموصوف بها، وهو الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك قالوا إن معنى قول الرحمن سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استولى، والاستيلاء هذا معنى مجازي، لكن عند أهل السنة والجماعة لا يجوز نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، ويقال فيها إن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلال عظمته ووجه سلطانه. فلا يجوز نفي شيء من الصفات، وكثير من مداخل الأشاعرة في نفي صفات الله سبحانه وتعالى عنه من هذا المنطلق ومن هذا الباب. قلنا إن الكلام ينقسم عند الجماهير إلى حقيقة وإلى مجاز في اللغة العربية، وأما القرآن فالخلاف فيه مشهور، ومن ذهب إلى عدم الجواز في المجاز في القرآن ابن القيم عليه رحمة الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي ألف في هذا رسالة، وكذلك العز بن عبد السلام ألف رسالة مستقلة في المجاز سواء في القرآن أو في غير القرآن، وهي من أوفى الرسائل ومن أشملها ومن عمها ومن أدقها. فالحقيقة عند من يقسم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز يقول الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لكرينة أو على وجه يصح. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له أولا، مثل ما يقال هذا الحيوان أسد على الحيوان المفترس، هذا حقيقة. حينما يقال على الرجل الشجاع يقال على طريقة المجاز، أو تسميته حينئذ تسمية مجازية لقرينة، والقرينة هنا هي الشجاعة. واشترط أهل العلم في المجاز أن يكون هذا الوصف الجامع بين الحقيقة والمجاز أن يكون وصفا مشتهرا، على معنى أن نصف الرجل الشجاع بالأسد أو نسميه بالأسد، لكن لا نسمي الرجل اللي توجد فيه رائحة خبيثة في فمه، ما نسميها بخر لأن ما نسميها أسد لأن البخر موجود في الأسد، ما نسميه لأن صفة البخر في الأسد غير ظاهرة وغير معلومة، ولا يعلمها إلا قليل من الناس الذين يربون الحيوانات. وأما صفة الشجاعة فهي مشهورة ومعلومة عند جميع الناس، ولذلك تكون القرينة والصفة الجامعة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي صفة مشهورة، لا تكون صفة خفية أو خافية. وإطلاقات المجاز قسمه أهل العلم إلى أقسام كثيرة تجاوزوا فيها 50 أو ما يشابهها، وذكر من هذا الطوفي ابن قدامة في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر ذكر كثيرا منها، وجاء الطوفي وأكمل البعض الآخر، وجاء العز بن عبد السلام وأكمل وألف فيها مؤلفات مستقلة. إذن كلامنا اليوم على القول بأن هناك حقيقة وهناك مجاز في اللغة العربية ثم في القرآن، يقول من إطلاقات المجاز إطلاق الكل على البعض، وإطلاق البعض على الكل، أو إطلاق العام على الخاص، وإطلاق الخاص على العام. من هذه الإطلاقات هو ما ذكر الأخ في أول القاعدة، فليعيدها أولا.
إذا تكرر
من أول القاعدة
من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، وفي معناه ألا خص ما لا عام.
نعم، قلنا إن المجاز عند من يثبته سواء في اللغة وإلا في القرآن قسموه إلى أقسام كثيرة، منها إطلاق الشيء بما على ما كان عليه، وإطلاق الشيء بما يؤول إليه، وإطلاق الأثر على المؤثر، وإطلاق الصفة على الموصوف، إطلاق السبب على المسبب. فمن مثلا إطلاق الشيء بما كان إليه أن يقال للعتيق عبد، ومن إطلاق الشيء بما يؤول إليه أن يقال للعصير خمر، وإطلاق الخمر على ما كان عليه باسم ما كان عليه أن يقال للخمر عصيرا، كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى إني أراني أعصر خمرا، يقال إنه كان يعصر عصيرا ما يعصر خمرا، لكن ماء العنب لما كان يقول في النهاية إلى خمر سمي هذا الشيء من باب تسمية الشيء باعتبار ما يقول أو باعتبار ما كان عليه، كما يقال في العتيق عبدان، أو من إطلاق الحال في المحل كما يقال في الغائط، الغائط أصلها المكان المطمئن ثم أطلق بعد ذلك على الخارج هذا المستكرة، أو العذرة أصلها في المقصود بها فناء الدار، ثم أطلقت على الخارج من باب إطلاق الشيء بما حل، بما حل فيه. من هذه الإطلاقات إطلاق اسم الكل على البعض، يطلق لك معنى عام أو يأتيك بمعنى من أو لفظ من ألفاظ العموم ويطلق على شيء خاص، مثل ما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. المقصود بالناس الأولى من هو؟ هلا المرجفون المخدلون، وهؤلاء يوجدون في كل مجتمع وفي كل أمة من الأمم، يوجد فيهم من يسمونها الآن بالطابور، الطابور الخامس. هؤلاء مهمتهم التخذيل، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليل. هؤلاء موجودون في كل مجتمع، حتى في مجتمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال هؤلاء أو الناس المقصودين هنا وهم فئة واحد أو مجموعة منهم من المخذلين، واستعمل الله سبحانه وتعالى فيهم صفة الاسم العام وهو الناس، والناس صيغة من صيغ العموم لأنه نكرة معرفة، الناس داخل عليها التعريف، ناس أصلها نكرة، والنكرة إذا دخلت عليها التعريف اكتسبت صفة، صارت صيغة من صيغ العموم. فالناس المقصود به الأولى ليس كل الناس، وإنما هو فئة منهم قليلة، قد يكون واحد أو اثنين، وهم المخدرون أو المرجفون أو الطابور الخامس أو كما شئت أن تسميه. فاستعمل الله سبحانه وتعالى الناس للدلالة على جزء من الناس قليل، واحد أو اثنين أو ثلاثة، مع العلم أن الناس اسم صيغة من صيغ العموم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هل الإنسان حينما يسمع الصواعق أو الأصوات المزعجة والصاخبة يضع إصبعه كله وإلا يضع السبابة؟ يضع السبابة. فهنا استعمل الكل وأراد به البعض وهو السبابة، لأن الشخص عندما يجعل إصبعه في أذنه من الصواعق أو من الأصوات المزعجة أو الصاخبة يجعل السبابة فقط. فاستعمل الكل وأراد البعض أو أراد الجزء، استعمل العام وأراد الخاص أو الأخص، واستعمل الكل وأراد الجزء، والمعنى واحد، إن كنا الكل بمعنى العام والجزء بمعنى الخاص فالمعنى واحد والمعنى مترادف. فمن هذا الإطلاقات قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. ومنها يجعلون أصابعهم في آذانهم، عكسه أن يستعمل الجزء ويريد الكل، مثل ما يقال في المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يد. أما شبه المسلمين باليد، واليد جزء الإنسان، فهو استعمل جزء الشيء للدلالة على كله. وهذا فيه إشعار إن المسلمون ينبغي أن يكونوا في هيئتهم وفي توادهم وفي تراحمهم وفي تضامنهم وفي تعاونهم وتآزرهم وتآخيهم كاليد الواحد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: المسلمون مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهنا استعمل الجزء وأراد الكل، وهم يد على من سواهم. وكما تقول مثلا: رأيت زيدا، وانت ما رأيت مثلا إلا طرف منه، وعبرت بالكل بالبعض وأردت الكل، فهذا استعمال من استعمالات اللغة. إن قيل إن هذا حقيقة وهذا مجاز لقرينة ولعلاقة مع نفي عن الصفات الله سبحانه وتعالى باتفاق المحققين من أهل العلم إن المجاز لا يدخل في صفات الله، وبقول المرجحين أيضا والمحققين من أهل العلم أنه لا يوجد في القرآن وإنما يوجد في اللغة هنا ذكر عدة أمثلة أخرى ويترتب على هذه الأمثلة أحكام فقهية سنقرأها الآن فليتفضل.
إذا تكرر هذا فهنا فروع تتعلق بذلك،
يعني إذا تكرر هذا، إذا قلنا بأن في اللغة حقيقة وفيها مجاز، وإن المجاز موجود، وإن اسم الكل يطلق على البعض واسم البعض يطلق على الكل، إذا تكرر هذا فهنا فروع تتفرع على هذه القاعدة، أي يطلق فيها الاسم العام ويراد به الخاص، أو يراد به يطلق الكل ويراد به الجزء، والعكس يطلق الجزء ويراد به الكل، أو يطلق الأخص ويراد به العام.
منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة، جزم بهذا الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية صالح والأثرم وأبي الحارث وأبي داود.
نعم ابن قدامة يا أخوان ذهب ممن ذهب إلى أن في القرآن مجاز، وذكر آيات كثيرة، وذكرها في كتاب الروضة، روضة الناظر وجنة المناظر، في باب تقسيم اللغات، حينما ذكر أن في القرآن حقيقة وفيه مجاز، ذكر من أنواع المجازات اللي ذكرها ابن قدامة، وسأل القرية، قال إن القرية لا تسأل، والمراد به هذا مجاز بالحذف، وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي حب العجل، جدارا يريد أن ينقض، وقال إن الإرادة ليست من صفات الجدار، وإنما هي من صفات بني آدم، فهذا استعمال في غير محله، والاستعمال في غير محله هذا من باب المجاز، وقام عدة أدلة كثيرة على هذا. إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، هل تطلق طلقة واحدة؟ وما الأثر الذي ما الأساس الذي يبنى عليه هذا؟ هل هو من باب السراية وإلا من باب الإسقاط كما يسميها العلم؟ ونحن شرحنا هذا يا أخوان فيما تقدم في القواعد الفقهية، أن اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار بعضه كاختياره كله، أو ما لا يقبل التجزئة فاختيار بعضه كاختياري كله. ضربنا هذه الأمثلة، من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة كملت الطلقة لها، لكن هذا هل هذا يفسر على السراية معنى أنه يقع نصف طلقة، وحيث أن النصف الطلقة الطلقة لا تقبل التجزئة، إذن النصف الثاني يأتي سراية، وإلا من باب الإلغاء نلغي نصف طلقة؟ إذا قال أنت طالق نصف طلقة لا أثر له، وجوده مثل عدمه، هذا خلاف بين أهل العلم، إنما الطلقة كاملة واقعة كاملة. قد يقول قائل لماذا قلتم إن 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 الإكمال إن الطلقة تكمل في الإيقاع ولا تكمل في الإلقاء؟ وارد هذا ولا ما هو وارد يا أخوان؟ قد يقول واحد أنتم تقولون إن إذا قال أنت طالق نصف طلقة فاختيار بعض ما لا يتجزأ كاختيار كله، لماذا ما تلغون النصف هذا اللي وقع وتتركون النصف ولا يقع عليها طلاق؟ يقال لا، هنا وقع، والشيء إذا وقع لا يقع، فنصف الطلقة الشيء طلقة النارية أو من الرشاش أو من المسدس أو من المدفع أو من غيره، إذا أطلقت هل يمكن ردها؟ ما يمكن ردها. فهنا ولذلك هنا شبه الطلاق يا أخوان بهذا، شبه الطلاق بطلقات الطلقات النارية أو من الأسهم أو غيرها، فإن هذا الشيء إذا وقع لا يمكن أن يرد، فيقال إن النصف هذا وقع، يبقى الأمر في تكميله. تكميله نبنيه على أحد أمرين، إما على السراية لأن وقع نصف، والنصف الثاني ما لا يقبل التجزئة فاختيار بعضه كاختياره كله فنوقع عليه طلقة واحدة، وإلا نلغي هذه الصفة نصف طلقة ونقول إن حينما قال أنت طالق وقعت الطلقة لأن الطلاق لا يتجزأ، فالطلقة واقعة واقعة. كذلك لو قال أنت طالق ثلاث طلقات إلا نصف طلقة، استثنى كم؟ استثنى نصف، النصف هذا لا الطلقة لا تقبل التجزئة، الطلقة لا تقبل التجزئة، فنكمل له الثلاث. لكن لو قال أنت طالق ثلاث إلا واحد، هل يقع على الزوجة ثلاث ولا يقع عليها اثنتان؟ يقع عليها اثنتان، لأن الاستثناء النصف فما قل عنه يصح، وأكثر من النصف لا يصح. أكثر من النصف الاستثناء لا يصح، وأقل من هنا استثنى كم؟ استثنى طلقة من ثلاث، أقل من النصف، إذن يقع على الزوج طلقتان. نعم.
واختلف الأصحاب في تعليل ذلك، فقال القاضي في الجامع الكبير: لأنه لا يخلو إما أن يسري قوله نصف طلقة على ما يقوله فيحصل طلقة كاملة، أو يسقط ذلك فينبني على قوله أنت طالق فتطلق طلقة، فتعليل القاضي الأول هو من باب السراية، والثاني هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقي.
نعم، هنا يعلل هذا، هل العلماء حينما قالوا تقع عليه طلقة كاملة وهو ما طلق إلا نصف طلقة، هل هذا من باب السراية بأن أوقع نصف طلقة والنصف الثاني يسري يتعدى إلى كل الطلقة، لأن اختيار بعض ما لا يتجزأ كقوله كله أو كاختياره كله، أو أن قوله أنت طالق هذا لفظ حقيقي ونصف طلقة هذا وجوده مثل عدمه فلا فكأنه غير موجود. نعم.
وعلله أبو محمد المقدسي في المغني بأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه.
نعم، علل ابن قدامة في المغني، وطبعا ابن قدامة هو العمدة من عمد الحنابلة، وهو عمدة الحنابلة في وقته، وله من الكتب ما تعرفون، كتابه العمدة وكتابه المقنع وكتابه الكافي وكتابه المغني الموسوعة الكبيرة اللي هي أعظم من أعظم موسوعات الفقه الإسلامي إذا جمعناها مع المجموع للنووي والمحلل ابن حزم، فهو من أعظم موسوعات الفقه الإسلامي. ابن قدامة له كتاب في أصول الفقه، كتابه هذا يسمى روضة الناظر وجنة المناظر، لكن هنا تعليل علله في باب الطلاق في كتاب المغني، فقال هنا ما لا يقبل التجزئة فاختيار بعضه كاختياره كله، لأن ما لا يقبل التجزئة إذا اختير بعضه أو لفظ ببعضه كمل له الباقي.
وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل، ولم أرى أحد
ما قاله ابن قدامة هنا من باب التعبير بالبعض عن الكل، لأن نصف طلقة تعبير بالبعض عن الكل، طلقة كاملة.
ولم أرى أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية، وهذا فيه نظر.
نعم، يقول لما هل يشترط في هذا النية؟ طبعا الطلاق يا أخوان إذا كان بلفظ الصريح هل يشترط فيها النية؟ لا يشترط فيها النية. ولو كان بلفظ الكنايات، لو قال لها أنت خلية وبرية وباين وبسلة وأنت الحرج وأنت كذا، أما يشترط فيها النية؟ الكنايات تحتاج إلى النية لأن الكناية ضعيفة، لكن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى النية. فهنا أنت طالق نصف طلقة ليس صريح هذا فيه، سواء قلنا من باب السراية أو من باب الحقيقة، لأنه أطلق النصف وسقط، أطلق قال أنت طالق وسقط نصف طلقة، إذن هذا كلام صريح، والكلام الصريح لما لم يتعرض الأصحاب فيه إلى اشتراط النية وعدم اشتراطها، لأن هذا لفظ صريح، واللفظ الصريح لا يبحث فيه عن وجود النية.
وهذا فيه نظر، لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده كذلك المعنى بالضرورة، وإلا لم يصح.
نعم، هنا هو يذهب هنا يا أخواني، يقول أن التعبير بالبعض عن الكل هذا من صفات المتكلم، وصفات المتكلم إذا تكلم بكلام لا تظهر إلا بسؤال عن نيته، فكأن ابن قدامة هنا يرى أن إذا قال أنت طالق النصف طلقة نسأل عن نيته، عن مراده، عن قصده، لأن التعبير بالبعض عن الكل هذا من صفات المتكلم، وصفات المتكلم لا تعرف إلا من جهته.
وهذا فيه نظر، لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده كذلك المعنى بالضرورة، وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه. وقد يقال إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع الطلاق جزما، لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وأن يقصد ذلك.
المعنى المجازي هنا يا أخوان ما هو؟ إذا قال أنت طالق النصف طلقة، استعمل الكل في البعض، أو استعمل البعض في الكل، استعمل الجزء في الكل أو استعمل الكل في الجزء، هذا معنى مجازي. قلنا إن عند من يذهب إلى أن في اللغة العربية مجاز، من المجازات استعمال اللفظ العام في الخاص أو اللفظ الكلي في الجزئي، واستعمال الجزئي في الكلي. نعم.
فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا، إلا أنه التزم إيقاع نصف طلقة، ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها، لأن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل لا من باب السراية.
نعم. هذا تفسير لما سبق ذكر عن ابن قدامة، باب التعبير بالبعض عن الكل.
فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلق الثلاثا في أصح الوجهين، وهو الذي جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره.
نعم. هنا يا أخوان يقول إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، يقول يقع ثلاث في أصح الوجهين، على معنى في عندنا